بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء الأسبق، طبعا من بعض الأخوة، من الأخت أم سارة مثلا وأم محمد عندي، وأم محمد أيضا من الأردن. أم سارة طبعا سألت مجموعة أسئلة، في سؤالها بقي لها مجموعة أسئلة. في سؤالها الرابع تقول: ما حكم الوضوء بعدما نضع كريمات يعني زيتية؟ تقول: ما حكم الوضوء، هل هو صحيح؟ أخت الفاضلة، إذا كانت الكريمات فعلا زيتية بمعنى تتشرب داخل البشرة ولا تشكل طبقة عازلة، الوضوء صحيح ولله الحمد، الوضوء صحيح. أما إذا كانت هذه الكريمات تشكل طبقة عازلة، أنا أفصل يا أختي أم سارة، لأن بعض الناس يعني قد يفهم الكريمات غير اللي نفهمه نحن، فأنا أفصل. عندنا الكريمات على نوعين: نوع يشكل طبقة عازلة بحيث أن الماء إذا نزل على محل العضو، عضو الوضوء، ما يلامس البشرة وإنما يعزله، يعني يصرفه هذا العازل من الكريمات. وفي كريمات لا زيتية مثل ما ذكرت تتشرب في البشرة في البدن، فهذا الوضوء صحيح والحمد لله. أم سارة تقول بأن أصيبت بمرض وشفيت منه ولله الحمد، وبقيت فترة تحت المراقبة، تقول: أصابني وسواس بعد ذلك في قضية عودة المرض. أم سارة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يديم عليك الصحة والعافية وأن يشفيك شفاء تاما يا رب العالمين. أخت الفاضلة، أنت الآن الواجب عليك أن تنشغلي بحمد الله وبشكر الله، لا تنشغلين بالوساوس هذه. الواجب عليك أن تكثري من حمد الله ومن شكره سبحانه وتعالى والثناء عليه وتقديسه الذي نجاك من هذا المرض. الشيطان الآن لا يرضى منك أن تسلك هذه العبادة وهذا التأله لله عز وجل، يريد أن يصرفك إلى أمر آخر. وبعدين الأمور بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نحن كلنا ودائع في هذه الدنيا، وعن قريب سترد الودائع، وفي كل يوم ينادى على هذه الودائع، يوميا ينادى على هذه الودائع. يعني هل بالمناسبة أختي أم سارة، هل تعتقدين بأنك ستخلدين أبد الآبدين؟ غير صحيح. ولذلك الإنسان دائما يكون مستعد لملاقاة ربه جل وعلا. وما دام أنك شفيتي الحمد لله، اشتغلي بشكر الله وبحمده والثناء عليه، وانصرفي عن هذه المسائل، واستقبلي حياتك بشكل طبيعي، مارسي حياتك البيتية العملية، أداء الحقوق والواجبات، احرصي على صلواتك، احرصي على القرآن، احرصي على العبادات، هذا الذي ينبغي. أما أنك تشتغلي بوسواس، لا، هذا ما يليق حقيقة، ما يليق. ولذلك بارك الله فيك، انصرفي عن هذا، لأن الشيطان الآن يعني وجد ثغرة عندك الآن، يريد أن يدخل من خلاله حتى يصرفك، يجعلك دائما أسيرة الحزن، سجينة الخوف، يجعلك دائما مغلولة في هذا القيد من القلق. فأنت لابد أن تنتفضي على نفسك وعلى هذا الشيطان، وتمارسي حياتك بشكل طبيعي بارك الله فيك. ويكفيك، يكفيك أن تعلمي بأن الأمور بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالذي جل وعلا نجاك من هذا المرض الذي كنت تخافين منه، قادر جل وعلا أن يبقيك في يعني حياة طيبة وعافية مستمرة ودائمة. أم محمد بارك الله فيها من رأس الخيمة تسأل تقول: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ثم توفي الزوج أثناء مدة العدة، ما انتهت العدة بعد، تقول يعني ما الحكم بالنسبة لهذه المرأة؟ نعم أخت أم محمد، بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا تسمى زوجة، زوجة ما دامت في العدة، وتعرفون العدة. بالنسبة للمرأة اللي تحيض عدتها 3 حيض أو 3 حيض، بمعنى أن إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من عدة. وبالنسبة للمرأة التي لا تحيض أيست من الحيض عدتها 3 أشهر كل شهر في مقابل حيضة. فالمرأة التي طلقها زوجها هذا الطلاق الرجعي ثم توفي أثناء فترة العدة ترثه زوجة، ترثه وتشارك في الإرث وكذا، وأيضا تنتقل إلى عدة الحداد، يعني من عدة الطلاق الآن لما كانت مشتغلة بعدة الطلاق الرجعي وتوفي الزوج خلاص تنتقل إلى الحداد 4 أشهر و10 أيام. بارك الله فيك. طيب عندي مجموعة أسئلة نأخذها ثم نرجع نكمل بقية الأسئلة. أمة الله تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك ويحفظك يا ربي. سؤالي يا شيخ، أنا كنت متزوجة من 14 سنة.
نعم.
وطلقت من زوجي ولي منه عيال، بعدها تزوجت واحد وتوفى الله يرحمه ودخل الجنة يا ربي، وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين.
آمين.
قبل ما يتوفى كتب أملاك لكل واحد من عيالي. أيه. ولي أنا. سؤالي الحين أبوهم يبي يرجع يعيش معهم، بس أحوال المادية مو ذاك الزود، يجوز لي أعطيه يعني أعطيه من فلوسهم اللي عندهم، هم ما شاء الله عندهم أملاك وأسهم في البنك، يجوز لي أعطيه منهم منها يعني أنه يربيهم عنده؟
يعني أولادك صغار يا أختي؟ أولادك صغار؟
لا 13 سنة. أيه؟ أكبر واحد 13 وأصغر واحد أصغر واحدة 10.
والآن زوجك اللي توفي ما عنده أولاد؟
لا ما عنده أولاد.
أي يعني وكتب الأشياء هذه كلها باسم أولادك؟
كتب أشياء، هو عنده غيرها كتب أشياء بأسامي عيالي كل واحد، وكتب لي أنا بعد يعني، بس كان بصحته يعني مو بأن
يعني
أهله موافقين وكلش موافقين.
يعني قبضتوها في حياته؟
إي إي.
طيب يا أختي أبشري،
الله يجزاك خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي.
عندي سؤال واحد عايز أعرف، هل يجوز للأبناء محاسبة الوالدين إذا لاحظوا أنه في تفرقة في التعامل بين الأبناء؟ يعني هل يجوز الابن يروح يقول لوالدته أو والده ليش مثلا أنا ملاحظ أنك بتفضل فلان علي، ولا هذا الشيء ما يجوز؟
إن شاء الله. أبشر يا مريم، أهلا وسهلا. محمد. محمد.
السلام عليكم يا عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال طول عمرك، بخصوص عندي عيال خت وخت يستلمون شونة.
إيه.
هل يجوز أعطيهم من الزكاة؟
الشؤون ما يكفيهم؟ الشؤون ما يكفيهم طال عمرك؟
والله يعلم الله يا شيخ، لأنه أنا أتخبر ما خلي إنسان أتخبر عن وين فقير وين تقول ضعيف، وأعطيه الناس يودونهن، والله يعلم يودونهن ولا ما يودونهن.
لا بالنسبة
أنا أبري نفسي يكون من فلوسي أني أزكيهن سنويا.
أخوي محمد بالنسبة
بس سمعت الحين كلام.
إيه؟
يقولون لأقربون أولى.
صحيح صحيح. هذا العيال أختك وأختك؟ ها
عيال أختي وأختي.
إن شاء الله يا محمد أبشر،
يعطيك العافية.
يعافيك سلمك. سمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم قول بسم الله والنبي؟
بسم الله والنبي على إيش هذا؟
أي شيء مثلا أني أقوم أني أحط شيء.
إيه؟
إيه. السؤال الثاني، في زيت للشعر من ضمن مكوناتي بول ناقة كرمكم الله، ما حكم وضعه على الشعر وهل يجوز الصلاة فيه؟
إن شاء الله يا سمية،
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي. أبو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال سريع شيخ،
تفضل.
قراءة الفاتحة.
إيه.
كما يعني كثير من الآراء ترى أنه يعني يعني ركن من أركان الصلاة في الصلوات يعني في تقريبا جميع الصلوات.
نعم.
سؤالي يعني كما تعلم يعني قراءة الفاتحة أحيانا كثيرة الإمام ما يترك لك مجال عشان تقرأ الفاتحة.
صحيح.
وفتاوي تأتي يقول لك اقرأ بين السكتات أنا يعني حتى بين السكتات أعتقد أنها يعني تؤثر على الخشوع على الإنصات للقرآن للإمام. فأنا سؤالي لماذا يعني الإمام لا يترك ثواني بعد قراءة الفاتحة 10 ثواني في سبيل أنه يعني يترك سنة في سبيل أن المأموم يدرك ركن
إن شاء الله يا أبو خالد؟ جزاك الله خير أبو خالد، جزاك الله خير.
بارك الله.
مرحبا أبو خالد، مرحبا. أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بس أردت لماذا سمي بالفوق الخليفة عمر رضي الله عنه؟ وأما عمواني قرأتها بالتفسير بس الحقيقة عندي إشكال بها، لكن كلها شيك من الدرة الموجودة.
إن شاء الله يا أبو شيماء.
ممنون لك.
مرحبا مرحبا. أم أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي أم أمينة تفضلي.
عندي أنا كم سمطر زاد دائما سمطر زاد. لما أنا سمعت قلتي صيام رجب لا ما صمت.
أي نعم.
سمعت شيخ آخر هذا الخميس اللي راح سمعت الشيخ قال صيام رجاب زيان وفي افتح الله البيبان وكذا وكذا وانا نصوم
الخميس
اول نهار. دابا عندي هذا السؤال على الصيام. سؤال ثاني
إيه؟
انا مسافره.
نعم.
كنصلي المغرب والعشاء كنقصر وكان بقى فايق ما كان ملي كيلحق لي الفجر ما كان عرفت الساعه ديال الفجر وانا في الطياره كيبان لي شويه ديال الضو كنصلي وانا وترت انا وترت وكان بقى فايق ما كان نوم.
متى وصلتي يا ام امينه؟ نعم؟ بعد طلوع الشمس؟
لا لسه ما طلعت الشمس نشوف شويه ديال الضو شويه.
وانت ما صليت المغرب والعشاء؟
لا صليت المغرب والعشاء.
ها
نطلع الطياره نصلي المغرب ونصلي العشاء قصرا.
طيب
قصر العشاء.
طيب
الشفع والوتر كان نخلي شوي.
اي الشفع
ملي كان نخاف وانا ما كان نعس باش نخاف لي شيء ما نقدرش نمشي ذاك الرمله وشكل المرحاض نبقى مرضيه باش ما يقدروش ثيابي وكذا وكذا انت عارف الطياره الله يجازيك بخير. ملي كنصلي الشفع والوتر كنبقى فايقه حتى الصبح كنبقى نذكر حتى الصبح كنبقى نذكر ونستغفر ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونقرا الدرس اللي المهم هذا هو اللي على اسمه على الطيار. على سميتو عندي بنت تزوجت الزواج الاول ولدت زوج ديال الأطفال وتفرقت مع الراجل. عاود تزوجت الراجل الثاني ولدت معاه زوج بنات وتفرقت معاه وتزوجت مع الثالث قلت ليها ما تولديش انت دابا حنا مع 4 دراري لا تزوجت ما تولديش واش عندي شي اسم او لا ما عنديش اسم لان كنشوفها مكرفصه بزاف نا وما كتسمعش مني وكتدير لي في راسها هي ماشي بخيله عليا ماشي بخيله وماشي هذا هي المرض اللي فيها هو اللي ما كتسمعش مني وانا ربيتها 33 سنه باش ما تبام وخلالي 7 الاولاد رحمهم حملوا المسلمين اجمعين وربيتها تربيه ربيتهم تربيه حسنه والحمد لله والشكر لله يعني وصلوني داكشي اللي كنت باغاه وصلوني الحاجه مزيان فظرف النبي عليه الصلاة والسلام ورجل هاك حرشها من اللي أنا دبا عندي الناس هنا في أمريكا كان في عندها هي من اللي كيشوفني كيبدأ يقول الأولاد كلام يبغي يحلي يبغي يعيرهم ويضربهم ويقبح عليهم. أنا ما كان قبلش ليه ذاك الشيء كنقول لي هذا الشراج متى يدل الأولاد
هذا من يا أم أمينة هذا من الذي يضرب الأولاد؟
هذا رجلها الثالث كيكره هذوك الأولاد وأنا الأولاد مربياهم وعزاز عليا ما نقدرش ولدت مع هذا قلت له علاش تولدي معاه؟
طيب
ما تولديش معاه
أختي أم أمينة أين السؤال؟ أين السؤال الآن؟ ما هو سؤالك؟
سؤالي بغيت نعرف إذا أنا كنقول لها ما تولديش وأنا ما كنتش عندها دابا إلا مشيت كيدير معايا المشاكل
كيف أعيد السؤال أختي أعيدي؟
ما كان رحت عندها البيت لما نروح يدير معايا المشاكل يقول لها شوف أمك مطوعة عليا وشوف أمك كذا وشوف أمك كذا لما نقول لها طير في وجهي وتقول لي كويس معايا كنقول لها أولادك غادي تضيعي أولادك وغادي تبقي مع هذا الرجل تضيعي أولاد
هذا الزوج الثالث ها؟
هذا الزوج الثالث.
طيب ابنتك الآن ابنتك عايشة ولا توفيت؟
لا عايشة الحمد لله عايشة.
إيه أنت قلتي قبل قليل يعني إنك ربيتيها 30 سنة وكذا وجاها مرض أو شيء.
أبوهم
نعم. نعم.
أبوهم اللي متوفي وأنا ربيتهم. نعم.
طيب أبشري يا أختي أم أمينة يعني أنت الآن تسألين عن المشاكل التي تكون حينما تذهبين إليها عند زوجها الثالث.
أيوة.
يعني وهي ما زالت على ذمة الزوج الثالث.
ما سمعت كلامي قلت لها لا تولدي ما تولديش معاه.
إيه. طيب يا أم أمينة أبشري إن شاء الله أبشري.
الله يحفظك يا ابني.
مرحبا أختي مرحبا نكتفي. يلا أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا الشيخ وش حالك؟
مرحبتين هلا وسهلا.
بحاول اختصر لك معنا نحن يعني نستحنس بالكلام معك.
طول عمرك.
طويل العمر بالنسبة لعلمنا أن مس الحصى في أثناء خطبة الجمعة من اللغو. النص يقول عطاء السلام الرسول من مس الحصى فقد لغى.
نعم.
طيب بالنسبة للي يشرب الماء ترى تعرف في ناس محتنين يجون يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة ولا قبل الخطبة يوزعون كراتين ماء ولا قراصات ماء.
أحد
من الناس أثناء الخطبة.
أي نعم.
رجال ولا صغار تشوفهم يعني يتهانون بشرب الماء ياخذ لك القلاص هذا يوديه.
صدقت أبو محمد هذا موجود للأسف الشديد الآن أنبه عليه بإذن الله.
طيب انزين هل المبتلين مثلي ساعات يبتلون يعني يدخلون مع الخطبه او قبل الخطبه بثواني فاذا اخذ هاي الظروف هذه مال الاجتماع مال لجان الصدقات وغيره هل يكون من اللغو يعني من مس الحصى
يعني والخطيب على المنبر؟
الخطيب على المنبر اول ما تدخل على باب الجامع تحصل الاخوان جزاهم الله خير هذه مال الجمعيات الخيريه يكونون حاطين ظروف هكذا هل انا لو تناولت الظرف عنه وحطيته في مخباي وروحت ودخلت الجامع هل يعتبر من اللغو
يعني لكن انت ما تعاملت معهم يعني اخذت الظرف حطيته في جيبك بس
نعم
طيب ابشر ابو محمد
والنقطه الاخيره الاحتباء نعم فهمنا شو الاحتباء الممنوع في خطبة الجمعة
أبشر
أكرمك الله يا طويل العمر
مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة الأخت أم محمد من الأردن في اللقاء الأسبق سألت تقول هي طبعا عادت تسألني أو توضح لي سؤال سابق فيما يتعلق بقضية شرائها البيت وكذا تقول يعني هو أصلا كان عندها أسهم والأسهم هذه هي حصيلة خدمة رواتب خدمة مدة 35 سنة وشيء من طبعا أنا أخبرتك يا أخت الفاضلة يعني عليك بالصدقة قدر المستطاع تصدقي حتى تطيب نفسك يا أم محمد وتعتقدين بأنك وصلت إلى فعلا مرحلة من أنك طهرت هذا الشيء الذي اشتريت فيه سواء الأسهم أو البيت من الربا بارك الله فيك أم محمد تسأل عن معنى قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تقول يعني أشوف بعض النساء محجبات مستورات، لكن يعني مع في الوقت هذا نفسه تقول في أصباع وفي تلاوين وفي زينة وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا يعني يدخل في التبرج أم لا؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، يعني الآية الكريمة واضحة، والله جل وعلا قال لأمهات المؤمنين، لاحظوا أمهات المؤمنين اللائي يحرم على كل مسلم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن، لأن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. يقول جل وعلا يعني يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة الآيات. والمقصود هنا التبرج، قيل التبرج معناه الاحتكاك بالرجال هذا قول، وقيل التبرج هو المشية التي فيها تغنج وتكسر، وقيل التبرج هو أن تظهر المرأة زينتها بشكل يعني الزينة الظاهرة هذه التي أصلا ما تتزين فيها إلا لزوجها أو نسائها مثلا. والجاهلية الأولى قيل ما بين آدم ونوح، وقيل ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذه الجاهلية الأولى. وقال بعض أهل العلم هذا يشمل كل جاهلية مرت على مدار التاريخ، ولذلك ربنا جل وعلا حرم على المؤمنات على حرم على أمهات المؤمنين أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، مع أنهن أمهات لجميع المؤمنين، فكيف بغيرهن؟ ولذلك أخت الفاضل للأسف الشديد نجد بعض النساء الطيبات اللي واضح عليهن التدين، واضح علينا كذا، يلبسن الحجاب، لكن للأسف الشديد يضعن الزينة على الوجه بشكل حقيقة ملفت للنظر وبشكل كأنها تستعرض أمام الناس. ولذلك على المؤمن أن تتقي الله، وإذا كانت يعني عاشت في بيئة أو في عادات ومضى عليها وقت وهي تعتقد بأن هذا يعني من الأشياء المباحة، لا، يجب عليها أن تراجع نفسها وأن تقرأ هذه النصوص الشرعية في القرآن وفي السنة. ولذلك الوجه هو مجمع المحاسن. لماذا الآن الفقهاء يقولون وله أن ينظر إليها إذا أراد أن يختبها؟ لماذا؟ لأن يقولون الوجه مجمع المحاسن، والنظر إلى الوجه وإلى الكفين هذا لأنه كون مجمع المحاسن، وهذا يبين خصوبة بدن المرأة، فالأصل أنه ممنوع، لكن نظر لأن هناك مصلحة راجحة أمهات المؤمنين كنا يحتجبنا. فالمقصود بأن المرأة هذه الزينة لزوجها، لنسائها، لمحارمها أحيانا، ما في بأس حتى لو كان مثلا في البيت، أما أنها تصنع هذا التبرج وتخرج به أمام الناس، لمن هذا؟ يعني هل هو استعراض؟ ولذلك أنا أتفق معك يا أخت الفاضلة على أن هذا يعني مسألة تحتاج كل مؤمن أن تراجع نفسها فيها. أم محمد من الأردن تسأل تقول هل يعني بالنسبة لحمل المصحف هذا يسري كما أنه في الفرض، يعني عفوا في قيام الليل كذلك في صلاة السنة؟ نعم، نحن ذكرنا كثيرا في هذا البرنامج أنه يجوز للإنسان في قيام الليل أن يحمل المصحف، ويعني يذكر الفقهاء في هذا أثرا عن عائشة أنها كانت تأمر مولاها ذكوان، وإن كان الإسناد إلى إسناد هذا الأثر محل بحث وكلام عند أهل العلم، تأمره بأن يحمل المصحف ويقرأ ويؤمها في صلاة الليل. والمقصود بارك الله فيكم بأن يعني الإنسان إذا أراد أن يقرأ مثلا من القرآن في السنن الرواتب، في السنن المطلقة، الأمر هذا واسع في قيام الليل وفي صلاة النهار، أما الفريضة فلا، الفريضة لا يحمل الإنسان المصحف. أم محمد أيضا تسأل عن الآيات الواردة في قول الله تعالى ونحن له مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تقول ما هو الإسلام؟ هل هذا نفس الإسلام الذي يعني في عليه الأنبياء أم إسلام غير؟ أخت الفاضل لا أبدا، دين الله واحد، دين الله يا أم محمد واحد ما يختلف. يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قل جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول جل وعلا كما ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا على لسان موسى قال وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، أو يوسف عليه السلام. المقصود بأن جميع دين الأنبياء جميعهم دينهم واحد، الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام الدين واحد، ما هو الدين؟ الإسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات. إيش معنى إخوة لعلات؟ هذا رجل عنده أولاد لكن من أمهات شتى، يعني من زوجات شتى، رجل عنده أربع زوجات وعنده أولاد، الأصل أبوهم هذا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأصل، لكن أحيانا يكون خلاف في الأشياء الفروعية، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني مثلا عندنا نحن طريقة الصلاة عندنا تختلف عن طريقة الصلاة مثلا على عهد النبي موسى أو عيسى أو إبراهيم، عندنا طريقة الصيام قد تختلف عن طريقة الصيام عند الأنبياء السابقين، عندنا قضايا الحلال والحرام، يعني مثلا عندنا نحن الله عز وجل أباح لنا كل الأطعمة إلا واحد اثنين ثلاثة أربعة، عندهم لا، يعني ما حملت الحوايا وما اختلط بعظم، شدد الله عليهم بسبب أنهم هم شددوا في السؤال، ونحن الله عز وجل بارك لنا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى الشرائع الفروعية العملية. عندهم كان الزواج ما له حد، يعني الرجل يتزوج 100 أو كذا، مثل سليمان طاف على 90 امرأة، عندنا لا، الإنسان المسلم حده 4. عندنا ما يتعلق بقضايا كثيرة ما أحب أن أطيل، هذه تسمى الشرائع. أما العقيدة واحدة، أما الأصول العامة هذه واحدة ما تختلف ما بين الأنبياء بارك الله فيك. ولذلك بعض العلماء شو يقولون؟ يقولون عندنا الإسلام على نوعين: الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين، الإسلام الخاص اللي هو هذا الذي عليه، لكن عندنا نحن الشرائع عملية، هذا الذي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب على كل من أدرك هذا النبي من جميع الأمم وكذا أو جاء بعده أن يؤمن بشريعته. أمة الله تقول بأنها كانت متزوجة من 14 سنة وطلقت ثم تزوجت زوجة آخر، تقول قبل ما يتوفى كتب الأملاك باسمها وباسم أولادها، تقول أكبر ولد عندي عمره 13 سنة، تقول الآن أبوهم الأول اللي طلقها تقول بحاجة وكذا ويريد أن يعيش مع أولاده ويعيشون معه، ويعني تقول ممكن أعطيه من الأموال هذه، ممكن يا أخت الفاضل، إما أن تتبرعي أنت من حصتك له، تهبينه هبة من مالك وتعطينه مثلا شيء من هذا، أو من أولاده، ما دام أن المال دخل في ملك الأولاد، ما دام أن المال دخل في ملك الأولاد فأبوهم له الحق في هذا المال، وممكن أنهم يعني ينفقون عليه إذا كان محتاج وفقير ومعدم أو ما عنده يعني قدرة على السكن وقدرة على الأكل والشرب، ممكن يعطونه بارك الله فيه، لكن بقدر. ولا بد يا أختي الفاضلة أنك تنتبهين أيضا لجوانب أخرى، يعني مراعاة لمشاعر أهل الزوج الأول، واضح أن هناك محبة، واضح أن هناك ألفة بينكم، فقضية أنك أنت تمارسين هذا الشيء يمكن يصير في نفوسهم شيء، فأنت خلي المسألة ممكن حتى طريقة جدولة، طريقة ترتيب، طريقة كذا، الأولاد مثلا بحيث أن تعطيهم مثلا من نصيب كل واحد جزء يسير لا يؤثر ولا يلفت الانتباه، ويعطى لزوجك الأول بارك الله فيك. مريم من الشارقة تقول: هل يجوز للأولاد أن يحاسبوا والديهم إذا شعروا بالتفرقة؟ أولا يا أخت الفاضلة، لا يجوز أبدا استعمال مثل هذه المصطلحات والألفاظ من جهة الأولاد تجاه والديهم، لا يجوز ويحرم، وهذا ليس يعني في شريعتنا وليس في ملتنا وليس في أخلاقنا وليس في قيمنا أن الولد يحاسب والده، أبدا ما عندنا شيء من هذا القبيل. عندنا قضية النصيحة، عندنا قضية التوجيه، عندنا قضية السؤال والاستفسار. ولذلك ربنا جل وعلا قل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وربنا جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الوالدين يا إخواني ويا أخواتي لا يجوز تحت أي ظرف وتحت أي مسألة أن ينزلون منزلة الآخرين في قضية المحاسبة، في قضية المخاطبة بخشونة، في قضية المخاصمة، هذه مسألة غاية في الخطورة، على الناس أن يتقوا الله. طرأت علينا عادات من ملل ومن مجتمعات لا تمت إلينا بصلة. الآن مثلا سؤال الأخت مريم تقول يحاسبهم، كيف يحاسبهم؟ بأي حق؟ الرجل الذي رفع أمره إلى أمر والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والدي يأخذ من مالي، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق عليه وعلى كل ولد إنه يحاول، قد يحاول إنه يعني ينتقص من والده تحت أي ظرف وبسبب أي مشكلة، أبدا ما يجوز هذا الكلام. ولذلك إذا شعر الولد بأن والده يفرق بينه وبين أخوانه مثلا، يعني هو الآن مثل ما يقولون يا أخت مريم أثبت العرش ثم انقش. كثير من الأولاد عنده توهم، كثير من الأولاد عنده خيالات، كثير من الأولاد هذا الكلام ليس له رصيد من الواقع، ليس له رصيد من الواقع. فإذا ثبت هذا الشيء 100% مثل الشمس في رابعة النار على أنه فعلا هذا الولد، هذا الوالد يفرق بين أولاده، هنا ننتقل إلى قضية النصيحة. الولد ما يخاطب والده، ممكن يلجأ إلى أمه ويخبرها بهذا الشيء توصل لرسالة، ممكن يلجأ إلى عمه، ممكن يلجأ إلى خاله، ممكن يلجأ إلى صديقه مثلا، حتى يبقى تبقى حرارة الأبوة والبنوة حية ويقظة وموجودة وساخنة، ما تموت بمثل هذه الأساليب التي يعامل فيها الولد كأنه يعامل شخص على سبيل الندية. هذا لا يجوز، ولا يجوز لولد أن يضع عينيه في وجه والده أو يخاطب والده مخاطبة الند للند. الأمر الآخر، قد يكون الوالد محق أحيانا، يعني عندنا النفقة على نوعين، فرض ونفل. يعني بعض الأولاد قد يعتقد والله بأن هذا فرق مثلا والده فرق بينه وبين أخوانه لأن عطى هذا أكثر. طيب هذا قد يكون مريض، هذا قد يكون مثلا رسوم الدراسية أكثر، هذا قد يكون في مرحلة دراسية تتطلب مثل هذا النفقة، وهذا يعني أموره عادية، فهذه ليست تفرقة، هذا العدل. إحنا في شريعتنا ما في شيء اسمه مساواة، عندنا العدل، لأن المساواة يترتب عليها ظلم. يعني الآن عندي ولدين، ولد في الجامعة ولد في الروضة، أعطيهم بربك نفقة واحدة يومي، أعطي هذا 5 دراهم و10 دراهم وهذا 5 دراهم و10 دراهم في نفسه، هذه مساواة تقود إلى ظلم، المساواة تقود إلى ظلم. أحيانا قد يكون الولد مريض يحتاج إلى علاج، هذا ليس بظلم، وهذا لا ينفي قضية والله يوجد ظلم عند الآباء، لا موجود. أحيانا الأب ما يشعر وما ينتبه، مثل الصحابي الجليل والد النعمان اسمه بشير، لما جاء يحب ابنه النعمان وشوف الولد هذا ما شاء الله اللهم بارك سمعه بصره، فأعطاه هبة، فأمه ذكية قالت أشهد رسول الله، روح شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول. فلما ذهب إلى سلم قال عندك أولاد غيره؟ قال نعم. قال كلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك الأصل أن الوالد ما يتعمد الله، ما يتعمد أن يميز ولد دون ولد، وقد توجد حالات يحتاج الوالد، يعني عنده ولد عاق، ولد مشاكس، ولد صاحب مشاكل، ولد يوميا مودي والده للمخفر، وعنده ولد اللهم بارك اللهم بارك، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هذا وهذا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. ولذلك أحيانا الأب قد يعني وشيء فطري طبيعي أنه يخص هذا بشيء، لأن هذا يبيض وجهه مثل ما يقول عندنا في العام، وهذا مسود وجهه أبوه. فهنا تأتي القضية بارك الله فيك. ولذلك يجب، وهذه نصيحة لكل ولد، أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يخطو هذه الخطوة في قضية محاسبة الوالدين. ما في عندنا نصيحة، عندنا أحيانا تلميح، أحيانا تلويح، أحيانا تعريض، أحيانا مثل ما يقول يحوم حول الحمى، الوالدين يفهمون هذا الشيء. فبارك الله فيك. محمد بن العين بارك الله فيه يقول عندي عيال أختي وأختي أيضا، يقول عندهم شؤون وكذا، لكن ممكن أعطيهم من الزكاة؟ قالوا لي بأن الأقربون أولى بالمعروف. أخي الفاضل محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة، الزكاة غير الصدق، الزكاة غير الصدق، الزكاة هذه الله عز وجل تولى بيان من يستحقها، ولذلك قال جل وعلا إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل 8. الفقراء من هو الفقير؟ الفقير الذي ما يجد شيء، معدم. طيب المسكين من هو؟ المسكين اللي عنده شيء لكن ما يكفيه، يجي شؤون، يجي راتب، يجي شيء لكن ما يكفيه، عياله اللهم بارك كثيرين، عنده مصاريف، عنده رسوم، عنده التزامات، فاتح بيته للناس، ها الغارمين المديون اللي عليه دين ولا يقدر يسدده بشرط أن يكون الدين بحق، هذا يعطى من الزكاة الله يرضى عليه. وكلما كان الشخص الفقير قريب كلما كان أفضل، ولذلك مثل ما قالوا لك الأقربون أول ما صحيح، لكن بشرط أنك ما تحابيهم، ما تروح والله عندهم راتب يكفيهم الحمد لله وخير وتعطيهم تقول والله أقربون، لا تعطيهم تبديهم على غيرهم لأنهم فقراء، تبديهم على غيرهم لأنهم مساكين، تبديهم على غيرهم لأن عليهم ديون وقروض ما يستطيعون سدادها، هذا أفضل يا أخوي محمد، أختك وبنات أختك هذو الأولى من غيرهم. لكن إذا كان الشؤون يكفيهم وعندهم رواتب عندهم دخل شيء ثاني يكفيهم ولله الحمد هذا ما يجوز، هذا من الصدقة. أما الزكاة لا، بارك الله فيك. فشوف الحال، إذا فعلا ثبت لك أن أختك وعيالها ما يكفيهم الشؤون عطهم أولى من غيرهم، بارك الله فيك. سمية تقول ما حكم قول بسم الله والنبي؟ أخت الفاضلة ما يجوز، لأن الآن حينما نقول بسم الله على تقدير وباسم النبي، والباء هنا للاستعانة، للاستعانة، فكأنك تقولين بسم الله وباسم النبي. باسم النبي هذا لفظة غير شرعية، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا الآن التسمية مثلا، لما نجي نذبح الذبيحة نقول بسم الله، لما نجي نأكل نقول بسم الله، لما نجي ندخل المسجد نقول بسم الله، وهكذا. ولذلك هذه استعانة بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى جوار ربه، انتقل إلى الرفيق الأعلى، فلا يجوز حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن نقول، وفي حياته ما نقول باسم النبي، بدليل ما في واحد من الصحابة قال باسم النبي أبدا، كانوا يتوكلون على الله عز وجل. وربنا جل وعلا يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، فهذه لفظة ما تجوز، بارك الله فيك. ونبه اللي حولك اللي مثلا جرت على لسان بعض الناس، عاش في بيئة ونشأ على هالكلام وكذا، كثير من الألفاظ عند الناس ما يدرون عن حكمها، مساكين. لكن نحن الآن دورنا نوجه ونعلم، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فالإنسان يقول بسم الله، توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز الآن أن يقال يعني في حقه مثل هذا الكلام، وهو الذي علمنا كيف يعني نتعامل مع الله عز وجل ونتعامل معه عليه الصلاة والسلام. سمية تقول فيه زيوت زيت شعر يعني يقول موجود فيه بول الناقة، تقول ما حكم وضعه؟ عندنا مسألة يا سمية الله يرضى عليك ويبارك فيك، مسألة الأبوال مأكولة اللحم من الحيوانات، عندنا الآن البقر والإبل والغنم الضأن والمعز، وعندنا الغزلان، وعندنا بالنسبة لأبوالها ما حكمه؟ جمهور الفقهاء على أن أبوالها طاهرة، هذا في المذاهب الأربعة، وفي أقوال طبعا في المذاهب تخال، لكن الجمهور على أنه أبوالها طاهرة. ولذلك الآن لو شخص مثلا عنده بوش، عنده إبل، ها عنده إبل وعنده حلال، وجعل ثيابه شيء من هذا البول، وهو متوضي وما عنده ثوب يغيره، يلزم أنه يغسله؟ لا ما يلزم، يصلي الحمد لله وصلاته صحيحة، لكن الأفضل لأن شيء نفسي أن الإنسان يغسل. لكن بعض الناس الآن خاصة اللي عندهم الحلال وعندهم يحصل يطرطش على ثوب شيء وما عنده لا ما يغسل ولا عنده ثوب يغير ولا عنده قدرة، وبيصلي في المكان هنا، نقول صلي ليش؟ لأنه طاهر. أنا أردت أن أبين لك على أن هذا الزيت اللي ذكرت فيه الشيء المضاف إليه من بول الناقة طاهر ولله الحمد، فإذا وضع على الرأس ما يتنجس الشعر، وإذا كان الإنسان متوضئ يجوز أن يصلي بوضوءه. أبو خالد من السعودية يقول، هو طبعا أبو خالد يعني يطرح مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وهو طرحها من ناحيتين، يسأل عن الجانب الشرعي، يقول أنا سمعت فيها خلاف، ويطرحها من جانب نصيحة للأئمة والذين أئمة المساجد، يقول لو يتركون مثلا مسافة للمصلين اللي وراهم. أخوي أبو خالد الله يرضى عليك، طبعا المسألة مثل ما ذكرت خلافية، وفيها ثلاث أقوال، قول بأن المأموم ما يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان يقرأ مطلقا الفاتحة وغيرها، وفي قول قالوا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة تحديدا لو كان الإمام يقرأ بعد الفاتحة، وفي قول بأن السكتات اللي ذكرته، وهذا هو الخلاف. وسبب ما هو؟ سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في صلاة الصبح وكان شخص يقرأ ولا وراءه والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتح، فكأن الرسول حصل له ضيق يعني، فلما سلم التفت قال من خالجني في صلاتي أو من كان يقرأ خلفي؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال كأنك خالجتنيها يعني، فالمقصود. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، يعني فاتحة الكتاب. هذا الحديث مع قول الله تعالى فإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، حصل هذا الخلاف اللي تسمعه أنت الآن، خاصة وعندنا آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي عند مسلم وأحمد لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، هو الذي ذهب إليه من يرى وجوب القراءة بعدما ينتهي الإمام من القراءة. وعموما هي المسألة من الخلاف المحمود، الخلاف الواسع، الخلاف اللي يقولون ما يضيق الصدر يا أبو خالد، يعني نتقبل بعض. ولذلك إذا شخص قرأ ما ننكر عليه، إذا شخص سكت ما ننكر عليه، لأن الخلاف فيها قوي ومحمود، لا يدخل في خلاف التضاد، الخلاف المذموم، لا، الحمد لله. أما النصيحة نعم أنا أؤيد هذا. طبعا أنت تقول ليش بعض الأئمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك فرصة بعد قراءة الفاتحة، كان يقرأ مباشرة إلا فترة يعني أخذه النفس كما جاء في ذلك الأحاديث. لكن في رواية وذكرها كثير من أهل العلم بوبوا عليها أيضا في بعض كتب الأحكام، كتب أحكام الأحكام جمعة أحكام، في رواية تفيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة يقرأ فيها من خلفه. وهذه الرواية طبعا محل بحث وكلام ويعني وأخذ ورد عند أهل العلم من جهة التصحيح والتضعيف، وهي التي يعمل عليها أغلب الفقهاء الآن يعملون عليها. ولذلك إذا رأى الإمام إن يصمت مثلا أو يسكت فترة مثل ما ذكرت 10 ثواني 15 ثانية حتى يمكن، طيب ما في بأس. لكن إن ما سكت ما ننكر على الإمام، لأن الإمام معه دليل، الإمام عنده ما شاء الله بيده دليل قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه ما كان يسكت بعد الفاتحة إلا مجرد يأخذ نفسه ثم يقرأ مباشرة عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثل ما ذكرت لك الأمر واسع. أبو شيمة يقول لي ماذا سمي الفاروق بالفاروق؟ أخي الفاضل، الفاروق هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الركن من أركان هذه الأمة، سمي بالفاروق لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لما أسلم عمر، طبعا في الفترة المكية كان هناك اضطهاد للصحابة، وكان هناك سحق، كان هناك مصادرة، كان هناك تربص، حتى قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان الصحابة ثلة قليلة مؤمنة وعانوا معاناة شديدة جدا. فلما أسلم عمر قال ابن مسعود انتصفنا مع قريش، الله أكبر، عمر في كفة وقريش في كفة. كان الصحابة يقول مجرد إسلام عمر أصبحنا متعادلين مع قريش مع أنهم كانوا قلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر. عمر رضي الله عنه سيرته فضائله معلومة، لو تبحث أخوي أبو شيمة في سنن في كتب السنة دواوين السنة تجد الأشياء العجيبة. أم أمينة من أمريكا بارك الله فيها تقول بأنها صامت، كانت تصوم رجب، تقول لما سمعت الحمد لله الحديث في هذا البرنامج عن أن رجب ما يصام تقول الحمد لله تركته، تقول رجعت وسمعت شيخ يقول بأن صيام رجب يفتح الأبواب وكذا. أختي الفاضلة بارك الله، خذيها قاعدة. طبعا العبرة دائما بالدليل، العبرة بالدليل وكلام العلماء على العين والرأس، لكن نحن تعبدنا الله بالقرآن والسنة وأيضا بفهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أنهم كانوا يصومون رجب، بل كان رجب من الأشهر التي تعظمها الجاهلية، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العبادات، حتى كان عمر رضي الله عنه يضرب المترجبين على أيديهم فيضع أيديهم في الطعام. لما قيل له بأن أناسا يصومون أتى بهم وقال الآن تأكلون، في رجب طبعا كان يصومون في رجب، الآن تأكلون، وكان يجبرهم على الفطر. وبعض الأئمة من الأئمة الأكابر كشيخ الإسلام ابن حجر له كتاب عجيب اسمه تبيين العجب في بيان البدع في رجب أو نحو هذا العنوان، رجب ليس فيه عبادة يا أخت الفاضلة مطلقا إلا مسألة العمرة المروية عن ابن عمر رضي الله عبد الله بن عمر، وكان يعتمر في رجب، ولذلك بعض العلماء قالوا ما نستطيع نقول تخصيص رجب بالعمرة بدعة لأن ابن عمر فعلها. طيب أخت الفاضلة أم أمين، الآن صيام شعبان هو المسنون، الشهر القادم هو المسنون، لاحظي كيف الناس يصومون رجب ويتركون شعبان. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة وأسامة وعائشة كان يصوم شعبان كله أو أكل أغلبه، حتى يقول يا رسول الله نراك تصوم، قال ذاك شهر بين رجب وبين رمضان يغفل الناس عنه، ما قال صوم رجب، قال صوم شعبان، ارجع لشعبان واترك رجب بارك الله فيك. أعتذر منكم أمينة، عندك أسئلة أخرى، وكذلك الأخ أبو محمد، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله لي حديث معكم غدا وأجوبة في أول البرنامج بالنسبة لأسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم